أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا، أحسن الله إليك.
يا مرحبا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين،
اللهم
وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. قال أبو عمر: معنى قوله ولا نجد صلاة السفر يعني في القرآن، لأنها لا ذكر لها في القرآن، وسؤال السائل عن صلاة السفر في الأمن دون الخوف، وإنما في القرآن، قد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأجابه ابن عمر بكلام معناه أن الذي نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن في السفر، ونحن نفعل كما رأيناه يفعل. مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال أبو عمر: أما حديثه في هذا الباب عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، فلم يختلف رواة موطأ مالك في إسناده إلا أنه لم يسمه ولا سم الرجل السائل لعبد الله بن عمر. وقد أقام إسناد هذا الحديث جماعة من رواة ابن شهاب، وسموا الرجل منهم معمر ويونس والليث بن سعد، فرووه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف، وذكروا الحديث، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد. وفي هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة مسنونة لا فريضة مذكورة في القرآن، لأن القصر في القرآن إنما هو لمن ضرب في الأرض مسافرا إذا خاف الذين كفروا، فصح القصر للمسافر بشرط السفر وشرط الخوف. ثم قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره وغزواته وحجته آمنا، فكان ذلك
طيب،
زيادة.
لو نرجع فقرتين اثنتين.
وفي هذا الحديث من الفقه،
طيب ماشي.
نعم، وفي هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة مسنونة لا فريضة مذكورة في القرآن، لأن القصر في القرآن إنما هو لمن ضرب في الأرض مسافرا إذا خاف الذين كفروا، فصح القصر للمسافر بشرط السفر وشرط الخوف. ثم قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره وغزواته وحجته آمنا، فكان ذلك زيادة بيان على ما في القرآن. تمام شيخنا؟
تمام إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله خير. قال: ولهذا
وجزاك
نظائر قد ذكرناها في باب المسح على الخفين وفي كتاب النكاح عند نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن إذن الله عز وجل فعله، ولا يشرع في دين الله إلا ما أمره به. قال الله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إذا وصلتم إلى أوطانكم ومواضع أمنكم فأتموا الصلاة. فهذه صلاة الحضر، وقد تقدمت صلاة السفر، وقد نص عليهما جميعا القرآن. حدثنا عبد الوارث. نعم
سعيدة،
نعم تفضل.
مرحبا مرحبا دكتور.
حياكم الله شيخنا. هذه من الأحاديث التي يستدل بها على استقلال السنة بالتشريع الإسلامي، أو من جملة ما يستدل به على أن السنة يعني يأتي بها أو يأتي فيها من التشريع الإسلامي، إما بزيادة عما جاء في القرآن أو بما سكت عنه القرآن نهائيا. منها هذا صلاة السفر أو بين قوسين
فتستقل.
تستقل عن القرآن بالتشريع.
نعم
نعم، جزاك الله خير.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إذا وصلتم إلى أوطانكم ومواضع أمنكم فأتموا الصلاة. فهذه صلاة الحضر، وقد تقدمت صلاة السفر، وقد نص عليهما جميع القرآن. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول. أبو نعيم صح شيخنا؟
قاسم، نعم، حدثنا مالك
قاسم
بن
أصبغ،
مغول عن أبي حنظلة.
نعم، قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر قال: ركعتان. قلت: أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفقيه الحافظ عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم عن أبي نعيم وبينهما آخر، والظاهر أنه ابن أبي شيبة أبو بكر، والله أعلم. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال: قلت لابن عمر: أصلي ركعتين في السفر، والله تعالى يقول: إن خفتم، ونحن نجد الزاد والمزاد. فقال: كذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن ابن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. فقال: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هكذا قال يحيى
طيب،
بن
هنا
خالد.
دكتور لما نتأمل هذا السؤال والجواب نجد أن الصحابة ومن بعدهم التابعين كانوا يبحثون عن مأخذ الحكم، وإلا فالحكم ظاهر. يعني بالنسبة لهم الحكم ظاهر والحكم قطعي من ناحية العمل به في هذه الأمة التي سبقتهم، وفي إجماع الناس عليه. لكن البحث كان في مأخذ الحكم، من أين نستفيد هذا الحكم؟ والآية تقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، اللي هو مفهوم المخالفة فيها. فإذا أمنا فلماذا نبقى على الصلاة؟ نعم.
وفي فائدة أخرى يا شيخنا، وهو
ها
أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه نقطة في غاية الأهمية. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وهو
يعني مثل
إقرار.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها.
نعم، فهذا يكون أيضا من جميل الردود التي يطمئن، أو بين قوسين كان يرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على السائلين يعني.
نعم،
والأمر الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيب على السؤال أو على ما يدور في خلد الناس أحيانا إلا إذا سألوا،
يعني
فهذا
لا
أيضا
يبدأهم بالبيان.
لا يبدأهم بالبيان إلا إذا سألوا، فإن سألوا وضح
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا عليهم يعني، إنجاز التعبير.
نعم، فنستطيع أن نقول إن هذا الحديث دليل من أدلة أن السنة وحي.
نعم طبعا، وأن جبريل ينزل بها على رسول الله كما ينزل بالقرآن.
وأن جبريل ينزل بها
على رسول الله كما ينزل بالقرآن.
هذه ربما نستفيدها من غير هذا الدليل، لكن من
نعم
كيف من هذا الدليل؟
نعم صدقة تصدق الله بها عليكم.
قد يكون خول الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور جملة، ثم
قد
هو
يكون
يقول
خول،
ويفعل. ها؟
يبقى جبريل إما أن يقر رسول الله عليها أو أن ينزل بها
صحيح
عليه.
صحيح صحيح، هذه لا ريب فيه. نعم،
نعم
فبإذن الله.
بإذن الله. نعم
نعم ما شاء الله. تفضل شيخ عزيز.
حتى هو نص على كده شيخنا، يعني في فقرة سابقة قال: وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن إذن الله عز وجل فعله، ولا يشرع في دين الله إلا ما أمره به.
نعم، أردت إبراز هذا لأنه طبعا معلوم طعن الطاعنين في السنة يأتي من هنا، من بشريتها أكثر من غيره يعني. فإذا أثبتنا أنها وحي، القرآن ذكر حادثة قطع النخيل وكذا في سورة بني النضير، سورة الحشر، فأحال على أن الفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والإذن فيه إذن الله. حينما تبحث القرآن الكريم كله من البداية للنهاية لا تجد إذن الله، فعلم بهذا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو أذن الله له فيه، وهذا دلالة أن السنة وحي. نعم،
أحسن الله عليك.
آمين يا رب.
قال: هكذا قال يحيى القطان عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، ورواه الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج، وهو الصواب الذي لا شك فيه. وقد ذكرنا الاختلاف على عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار هذا، والشواهد على صحة هذا القول في التمهيد. قال علي بن المديني: ابن أبي عمار وابن بابيه مكيان ثقتان. قال أبو عمر: يقال عبد الله بن بابيه وابن باباه وابن بابي أيضا. حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين ركعتين. ورواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن للمسافر أن يقصر الصلاة إذا سافر في حج أو عمرة أو غزو سفرا طويلا أقله 3 أيام، فله أن يقصر 3 أيام صلاة الظهر والعصر والعشاء من 4 إلى 2، لا يختلفون في ذلك وإن كانوا قد اختلفوا في هذا. والمسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة على ما نذكره عنهم في الباب بعد هذا إن شاء الله. واختلفوا في من سافر سفرا مباحا في غير جهاد ولا حج ولا عمرة، فروي عن ابن مسعود من وجوه أنه كان لا يرى القصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد، من ذلك ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. قال: وحدثنا هشيم عن العوام قال: كان إبراهيم التيمي لا يرى القصر إلا في حج أو جهاد أو عمرة. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. قال أبو عمر: لم يذكر العمرة لأنها حج وفي معنى الحج. قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: ما أرى أن تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الله. وقد كان قبل ذلك لا يقول هذا القول، كان يقول: تقصر في كل ذلك. قال: وكان طاووس يسأله الرجل فيقول: أسافر لبعض حاجتي أفأقصر الصلاة؟ فسكت وقال: إذا خرجنا حجاجا أو عمارا صلينا ركعتين. قال ابن جريج: قلت لعطاء: قولهم لا تقصر إلا في سبيل من سبل الخير؟ قال: إني لا أحسب أن ذلك كذلك. قلت: لما؟ قال: من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الله، حج أو عمرة أو غزو، والأئمة بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ قلت: أرأيت ابن عباس خرج في غير حج أو عمرة؟ قال: لا، إلا ما أخرجه إلى الطائف. قلت: فجائز؟ وأبو عمر وأبو سعيد الخدري؟ قال: لا، ولا أحد منهم. قلت: فماذا ترى؟ قال: أرى أن لا تقصر إلا في سبيل من سبل الخير، وقد كان قبل ذلك يقول: تقصر في ذلك. قال أبو عمر: ذهب داود في هذا الباب إلى قول ابن مسعود، ومن قال بقوله ممن ذكرنا، وهو عندي نقض لأصله في تركه ظاهر الكتاب، في تركه ظاهر كتاب الله عز وجل في قوله: وإذا ضربتم في الأرض، ولم يخص ضربا في حج ولا غيره، وأخذه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يدل على أن غيره بخلافه، وقد ذكر الله الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله. واختلف أهل الظاهر في هذه المسألة، فطائفة قالت بقول داود، وقال أكثرهم: يقصر المطيع والعاصي، كل مسافر ضارب في الأرض. وأما اختلاف أئمة الأمصار فيها، فقال مالك: لا يقصر الصلاة مسافر إلا أن يكون سفره في طاعة أو فيما أباح الله، أو فيما أباح الله له السفر فيه ولم يحظره عليه. وسئل عن المسافر في الصيد، فقال: إن خرج للصيد وهذا معاشه قصر، وإن خرج متلذذا لم أستحب له أن يقصر. قال: ومن سافر في معصية لم يجز له أن يقصر. وقال الشافعي: إن سافر في معصية لم يقصر ولم يمسح مسح المسافر، وهو قول الطبري. قال أبو عمر: قد روي عن النبي صلى الله
هذا
عليه
من
وسلم
الأئمة رضوان الله عليهم يؤسس لقاعدة الرخص لا تنال لا تناط بالمعاصي. نعم.
قال أبو عمر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد بصحة قول مالك والشافعي ومنتهاهما. حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني رجل تاجر اختلف الى البحرين، فامره ان يصلي ركعتين. قال ابو عمر: كل ما في كتابنا هذا عن ابي بكر بن ابي شيبه ليس من المسند فيه هذا الاسناد. وقال أحمد بن حنبل: لا يقصر إلا في حج أو عمرة. وقد روي عنه أنه قصر الصلاة في وقد روي عنه أن 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 قصر الصلاة وقد روي عنه أن قصر الصلاة في كل سفر مباح. صحيح شيخنا؟ وقد روي عنه أنه قصر الصلاة في كل سفر مباح. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقصر المسافر عاصيا كان أو غير عاص، وهو قول الثوري. وحجتهم قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، ولم يخص ضربا من ضرب. قال أبو عمر: وروي عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى ماله بخيبر، وعن ابن عباس أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بالطائف. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بخيبر يطالعه. قال ابن جريج: وليس ذلك في حج ولا عمرة ولا غزو. وعن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس خرج إلى الطائف فقصر الصلاة. وسئل ابن عباس: أيقصر إلى عرفة ومر الظهران؟ فقال: لا، ولكن أقصر إلى الطائف وإلى عسفان، أو أقصر.
نعم،
وسيأتي هذا
يتكلم عن نفسه. والله
عن
أعلم.
نفسه،
يعني
عن نفسه هو،
نعم،
ولكن
أو
أقصر إلى
يقول
الطائف
أقصر.
والعسفان. نعم، للسائل. نعم
نعم
نعم قال: وسيأتي هذا المعنى محددا تاما في الباب بعد هذا إن شاء الله. وأما حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين
لكن
ركعتين.
هتكون للسائل اقصر، لأنها من قصر الثلاثي. نعم
ولكن اقصر إلى الطائف وإلى عسفان.
مثلا. نعم.
بهمزة وصل. نعم.
نعم.
قال: وسيأتي هذا المعنى محددا تاما في الباب بعد هذا إن شاء الله. وأما حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فقد ذكرنا في التمهيد اختلاف ألفاظ رواته عن ابن شهاب وغيره، ولم يروه مالك عن ابن شهاب، وإنما رواه عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة على ما قدمنا في صدر هذا الباب. وذكرنا في التمهيد من خالف عائشة في ذلك من الصحابة وغيرهم، فقال: بل فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. وربما قال بعضهم: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، منهم عمر وابن عباس وجبير بن مطعم. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد، وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وقد روي عن ابن عباس مثله، وقد ذكرناه في التمهيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وعن أنس بن مالك القشيري رجل من بني عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا يدل على خلاف ما قالت عائشة، إلا أن حديث عائشة من جهة الإسناد أثبت. وروى وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي قال: حدثني الحسن بن مسلم ابن يناق عن طاووس عن ابن عباس قال: قد فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر. وقد طعن قوم في حديث عائشة لقول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقالوا: لو كانت ركعتين لم يقصر، لأن الإجماع منعقد ألا يصلي المسافر الآمن في سفره أقل من ركعتين في شيء من الصلوات، فأي قصر كان يكون لو كانت الصلاة ركعتين؟ وهذه غفلة شديدة، لأن الصلاة إن كانت فرضت بمكة ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها، فقد زيد فيها على قولها بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وبعد ذلك أنزلت سورة النساء بإباحة القصر للضاربين في الأرض وهم المسافرون، وهذا لا يخفى على من له أقل فهم. على أننا نقول إن فرض الصلاة استقر من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين لمن شاء عند قوم، وعند آخرين على الإلزام، فلا حاجة بنا إلى أول فرضها لما فيه من الاختلاف. فمن ذهب إلى الإلزام احتج بحديث عائشة، وهو حديث قد خولفت فيه، فكانت هي أيضا رحمها الله لا تأخذ به، وإنما كانت تتم في سفرها. والمصير إلى ظاهر قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أو لا، لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الإلزام، مع ما قدمنا من الآثار المنبئة بأن قصر الصلاة سنة ورخصة وصدقة تصدق الله بها على عباده. حدثنا سعيد
نعم،
بن نصر
وهذا من
قال:
العجائب. يعني نحن هنا ذهبنا إلى ظاهر القرآن وتركه من هو أصله داود.
نعم، ثاني واحد شوف.
نعم،
نعم شيخ،
يا مرحبا،
حياك الله.
بسم
حدثنا
الله.
سعيد بن نصر قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن أبي خالد عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اختلاف الفقهاء وأئمة الأمصار في إيجاب القصر في هذه المسألة، فذهب الكوفيون سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصر واجب في السفر فرضا، وهو قول عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان وطائفة، وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق وأبو بكر بن الجهمي. وذكر ابن الجهمي أن أشهب روى ذلك عن مالك، وحجة من ذهب هذا المذهب حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. وحديث عمر بن الخطاب قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذكرنا حديث عمر هذا في التمهيد، وذكرنا العلة فيه. قال أبو عمر: من ذهب إلى أن الركعتين في السفر فرض أبطل صلاة من أتم الصلاة في السفر عامدا، أو رأى الإعادة عليه واجبة ركعتين، على أنهم اختلفوا في ذلك. فقال الثوري: إن قعد المسافر في اثنتين لم يعد. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا صلى المسافر أربعا متعمدا أعاد، وإن كان ساهيا لم يعد. وقال الحسن بن حي: من صلى في السفر أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير، فإن طال ذلك في سفره وكثر لم يعد. وقال أبو
إن كان
حنيفة
ذلك
وأصحابه:
منه.
إن كان ذلك منه الشيء اليسير،
نعم.
فإن طال ذلك في سفره وكثر لم يعد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: في المسافر يصلي أربعا عامدا بطلت صلاته، وعليه الإعادة ركعتين، وإن صلاها ساهيا، فإن قعد في اثنتين فقرأ التشهد قضيت صلاته، وإن لم يقعد فصلاته فاسدة. قال أبو عمر: لأنه خلط الفرض عندهم بالنافلة، إذا لم يقعد في الاثنين مقدار التشهد ففسدت لذلك صلاته عندهم. وأصل الكوفيين في مراعاة الجلوس قدر التشهد، لأن القعود في آخر الصلاة عندهم فرض واجب، والتشهد ليس عندهم بواجب ولا السلام، لأنهما من الذكر. وحجتهم فيما ذهبوا
ويخرج من
إليه،
الصلاة بمجرد القعود. نعم.
نعم، قال: وحجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك حديث ابن مسعود في التشهد، لأن فيه عن بعض رواته: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، إذا سلمت، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهم يقولون بوجوب الإحرام فرضا، فكذلك السلام، لأنهما جاء مجيئا واحدا في حديث واحد.
لعل هنا فيه بعض الكلام مش موجود، يعني وحجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك حديث ابن مسعود في التشهد، لأن فيه عن بعض رواته: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك. إلى هنا الحجة، ما بعدها هو رد عليه. هو رد عليهم، يعني تصحيح للاستنباط من الحديث. فكأن هنا كلمة مثل مثلا كلمة لكن هذا إذا سلمت مثلا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهذا الحديث حجة على الكوفيين. نعم،
كانوا يقول ليس بمجرد الجلوس، يعني بين
هو يرد على كلمة فقد تمت صلاتك، إن هي بمجرد القعود.
أحسن الله إليك. قال: ولكن إذا سلمت، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهم يقولون بوجوب الإحرام فرضا، فكذلك السلام، لأنهما جاء مجيئا واحدا في حديث واحد، على أن في حديثهم هذا ما يوجب أن من تشهد وسلم فقد تمت صلاته، ودليله أنه إن لم يقل ذلك لم تتم صلاته. وقد مضى القول في التشهد في باب التشهد في الصلاة في هذا الكتاب، والحمد لله. قال أبو عمر، الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة في السفر، أنه سنة مسنونة لا فريضة، وبعضهم يقول إنه رخصة وتوسعة، فمن جعلها سنة رأى الإعادة منها في الوقت وكره الإتمام، وهذا تحصيل مذهب مالك وأكثر أصحابه. ومن رآها رخصة أجاز الإتمام وجعل المسافر بالخيار في القصر والإتمام. وذكر أبو مصعب عن مالك أنه قال: القصر في السفر سنة مؤكدة للرجال والنساء. وقال أبو الفرج: رواية أبي مصعب أغنتنا عن طلب مذهب مالك في ذلك، يعني من مسائله وأجوبته. وقال ابن خواز من داد المالكية:
وهذه تضاف إلى فوائد الروايات. معروف طبعا أن في روايات المسند زيادة ونقصان، نخرج منها أيضا بتصويبات على بعض الروايات التي فيها أخطاء، مثل رواية يحيى. فهذه يعني زيادة في ما تعطينا وتفيدنا إياه الروايات. نعم.
وقال أبو الفرج: رواية أبي مصعب أغنتنا عن طلب مذهب مالك في ذلك، يعني من مسائله وأجوبته. وقال ابن خواز:
وهي مطبوعة، أظن إنها أكبر الروايات. شيخ حماد،
رواية أبي مصعب يعني؟
ايوه الزهري.
لا أدري في الحقيقة هي أكبر الروايات أم لا.
لكنها مطبوعه، هي المطبوعه في 3 مجلدات او
مطبوعة
اكثر.
مطبوعة يعني.
فاظن والله اعلم انها اكبر الروايات، اكبر الروايات التي بين ايدينا لموطأ مالك. نعم.
وقال ابن خواز من داد المالكي: القصر عند مالك مسنون غير واجب، قال وهو قول الشافعي. وأما اختلاف أصحاب مالك في من صلى في السفر أربعا عامدا أو ناسيا، فقال مالك: من فعل ذلك أعاد في الوقت صلاة سفر وإن خرج الوقت فلا شيء عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. قال ابن القاسم: ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها مرة ثالثة أربعة. قال: ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها مرة ثالثة أربعة. قال: ولو أحرم مسافر فنوى أربعا ثم بدا له ثم سلم من اثنين لم يجزه. وذكر ابن حبيب عن مطرف عن مالك قال: إذا أتم المسافر جاهلا أو عامدا أعاد في الوقت لأنه ما اختلف الناس فيه لأنه ما اختلف الناس فيه. وروى ابن وهب عن مالك في مسافر: أما قوما فيهم مسافر ومقيم فأتم الصلاة بهم جاهلا، قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا. وهذا يحتمل أن تكون الإعادة في الوقت. وقال ابن الموازي: الذي رجع إليه ابن القاسم أنه من صلى في سفره أربعا ناسيا لسفره أو عامدا لذلك أو جاهلا فليعد في الوقت. وكذا قال سحنون. وقال الشافعي: يقصر المسافر الصلاة إذا كان خائفا بالقرآن والسنة، وإن لم يكن خوف في السفر قصر بالسنة. قال: ولا أحب لأحد أن يتم متأولا، فإن أتم متأولا وأخذ بالرخصة فلا حرج. قال: وليس للمسافر أن يصلي ركعتين حتى ينوي القصر مع الإحرام، فإن أحرم ولم ينوي القصر فهو على أصل فرضه أربعة. قال أبو عمر: أصحاب الشافعي اليوم على أن المسافر مخير في القصر والإتمام كما هو مخير في الفطر والصيام، وكذلك جماعة المالكيين من البغداديين. وقال الأوزاعي: إذا قام المسافر إلى ثلاثة، وقال الأوزاعي: إذا قام المسافر إلى ثالثة، نعم
نعم
قال وقال الأوزعي: إذا قام المسافر إلى ثالثة وصلاها، صحيح شيخنا؟ إلى ثالثة،
نعم نعم نعم
نعم
هذا أقرب
قال
يعني والتعبير الثاني صحيح. نعم.
ما هو؟
إلى ثلاثة،
نعم،
أو
لثلاثة
بدله
أو إلى
لثلاثة، لثالثة، يعني كله صحيح.
نعم. قال: إذا قام المسافر إلى ثالثة وصلاها ثم ذكر فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو. وقال الحسن البصري في من صلى في السفر أربعا: بئس ما صنع وقد قضت عنه صلاته. ثم قال للسائل: لا أم لك، ترى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تركوها لأنها ثقلت عليهم؟ قال أبو عمر: حديث عائشة الذي عليه بنى
هذا
منزله.
فيه الاحتجاج بفعل الصحابة أو تركهم وفعلهم وهكذا يعني.
قال أبو عمر: حديث عائشة الذي عليه بنى
ومذهب
مذهبه.
الجمهور أن فعل الصحابة حجة.
أحسن الله إليك. قال أبو عمر: حديث عائشة الذي عليه بنى مذهبه: من جعل القصر فرضا يخرجه عن ظاهره تمامها في السفر، لأنه لا يظن عاقل بها تعمد إفساد صلاتها بالزيادة فيها ما ليس منها عامدة، لأنه لا يظن عاقل بها تعمد إفساد صلاتها بالزيادة فيها ما ليس منها عامدة. يدل ذلك على أنها علمت أن القصر ليس بواجب وأنه سنة، وإذا كانت رخصة وتوسعة فالناس مخيرون في قبولها، إلا أن الأفضل عند القصر، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها سنة لأمته وفيه الأسوة الحسنة. ولا وجه لقول من قال إن عائشة إنما أتمت في سفرها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تأولت أنها أم المؤمنين، فحيثما كانت فهي عند بنيها كأنها في أهلها. وهذا قول ضعيف لا معنى له ولا دليل عليه، لأنها إنما صارت أم المؤمنين بأن كانت زوجا لأبي المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم، وبه صار أزواجه أمهات المؤمنين. وقد روي في قراءات أبي بن كعب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأها كذلك. ولو كان ما ذكروا من تأويل عائشة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك منها، وصلاته في أسفاره ركعتين، لأنه سن لأمته أنه لا يصلي أحد في موضع إقامته ركعتين في صلاة أربع خلاف ما شرع لأمته، وبين في ذلك مراد ربه. وقد روي أن عائشة رضي الله عنها إنما أتمت في السفر لوجوه غير هذا الوجه، أولاها عندنا بالصواب والله أعلم أنها علمت من قصر النبي صلى الله عليه وسلم لما خير في القصر والإتمام اختار الإقصار ليسر ذلك على أمته، وقالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فأخذت هي في خاصتها بغير رخصة إذا كان ذلك مباحا لها في حكم التخيير الذي أذن الله فيه. وقد روي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك. حدثنا نعم شيخ
صحيح إذ كان ذلك مباح.
نعم إذ كان ذلك مباحا لها في حكم التخيير، في حكم التخيير الذي أذن الله فيه. نعم. قال وقد روي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة ويقصر ويصوم ويفطر ويقصر، كان يتم الصلاة ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. وذكر أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم بن أبي قلابة قال إن صليت في السفر ركعتين فالسنة وإن صليت أربعا فالسنة. قال وحدثنا محمد بن أبي علي عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصلاة في السفر قال إن شئت ركعتين وإن شئت أربعة. قال وحدثنا وكيع قال حدثنا بسطام بن مسلم قال سألت عطاء عن قصر الصلاة فقال إن قصرت فسنة وإن شئت أتممت. قال وأخبرنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن خضير عن أبي نجيح المكي قال اصطحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وروى الليث
هنا
العربي
يمكن أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن مسائل الخلاف الواسع الذي يسع المسلمين القول فيه وإن اختلف هي من مسائل الوحدة، هي من مسائل الوحدة، يعني وسع الله تبارك وتعالى على الأمة فاستوعبت كل وجهات العمل، هذا فعل وهذا ترك، هذا فعل وهذا فعل على الوجه الذي بخلاف فعل الأول، ومع ذلك هم أمة واحدة، هم جماعة لم تختلف صدورهم. نعم
نعم أحسن الله إليكم.
وفهم
قال
هذا
وروى زيد
يؤدي إلى هذا أيضا، يعني فهم هذا بالنسبة لمن جاء بعدهم يؤدي إلى هذا أيضا، من فهم أن هذا واسع وأن هذا جائز وأن هذا حلال وأن هذا من المخير فيه وأن هذا من طبيعة هذا الدين خلاص، يعني ترتفع من صدره هذه المسألة الحرج الشحناء، ومن لسانه ويده هذه المسألة مسألة الإنكار والتقبيح وهكذا يعني. نعم.
قال وروى زيد العمي عن أنس مثله. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال كان سعد بن أبي وقاص يوفي الصلاة في السفر ويصوم، قال وسافر الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد معهم، فأوفى سعد الصلاة وصام وقصر القوم وأفطروا، فقالوا لسعد كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت تتمها وتصوم وأنت تتمها وتصوم، فقال دونكم أمركم فإني أعلم بشأني. قال فلم يحرمه سعد عليهم ولا نهاهم عنه. قال ابن جريج فقلت لعطاء فأي ذلك أحب إليك؟ قال قصرها، وكل ذلك قد فعل الصالحون والأخيار. وروى جويرية عن مالك عن الزهري عن رجل عن عبد الله بن مسور بن مخرمة أن سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث سافروا فأتم الصلاة سعد وقصر القوم، وذكر معنى حديث عطاء. قال أبو عمر: وكان عثمان يتم الصلاة في السفر بعد 6 أعوام أو نحوها من خلافته. وقد تأول قوم عليه ذلك وجوها 4، ورووا بعضها عنه فذكرتها في التمهيد. منها أنه اتخذ أهلا بمكة، والوجه الثاني أنه قال: أنا خليفة حيثما كنت فهو عملي. والوجه الثالث أنه بلغه أن أعرابيا صلى معه 2 فظن أن الفريضة 2، فانصرف إلى منزله فلم يزل يصلي 2 السنة كلها، فلما بلغه ذلك أتم الصلاة. والوجه الرابع عن عثمان وعائشة جميعا أصح، وذلك أنهما رأيا أن لهما القصر والتمام كما لهما الفطر والصيام، ورأيا أن القصر رخصة فمال إلى التمام. هذا هو الذي يليق بهما والله أعلم. ولا يصح عندي منها إلا أنه اختار التمام لعلمه بصحة تخيير المسافر بين القصر والتمام. وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2، ومع أبي بكر 2، ومع عمر 2، ومع عثمان صدرا من خلافته 2، ثم صلاها 4. قال الزهري: فبلغني أن عثمان إنما صلاها 4 لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج. قال أبو عمر: وهذا ليس بشيء، لأن عثمان مهاجري لا يحل له المقام بمكة، والمعروف أنه كان لا يطوف للإفاضة والوداع إلا ورواحله قد رحلت. حدثنا عبد الوارث قال:
رحلت بمعنى أعدت وجهزت. نعم
أحسنوني. قال: ورواحله قد رحلت. حدثنا عبد الوارث قال: وحدثنا سعيد قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى 4، فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2، ومع أبي بكر 2، ومع عمر 2، ثم تفرقت بكم الطرق، ولوددت أن لي من 4 ركعتين متقبلتين. قال أبو عمر: عاب بن مسعود عثمان بالإتناب بمنى، ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه 4، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر. روينا ذلك من وجوه، وفيه من الفقه أن عثمان لو كان القصر عنده فرضا ما أتم وهو مسافر بمنى، وكذلك ابن مسعود لو كان القصر عنده واجب فرض ما صلى خلف عثمان 4، ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر، لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره عليه، وإنما عابه لتركه الأفضل عنده. وكذلك صنع سلمان، سافر مع طائفة من الصحابة نحو 13 رجلا أو نحو 13 رجلا، فأرادوا أن يصلي بهم فأبى، وتقدم بعض القوم فصلى بهم 4 ركعات، فلما قضى الصلاة قال سلمان: ما لنا وللمربعة إنما كان يكفينا ركعتين وللمربعة إنما كان يكفينا ركعتين نصف المربعة، ولم يعد صلاته ولا أمر أحدا بالإعادة، بل تمادى وراء إمامه ورأى ذلك مجزيا عنه. ذكر خبر سلمان هذا عند عبد الرزاق عن إسرائيل، وذكره أيضا أبو بكر عن أبي الأحوص جميعا عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال: خرج سلمان في 13 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة، وسلمان أسنهم، وذكر الخبر بتمامه. ورواه وكيع قال: حدثنا سعيد بن حميد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي عن الربيع بن نضلة قال: خرجنا في سفر ومعنا سلمان، ونحن 12 رجلا أو 13 رجلا راكبا، كلهم قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى ما وصفناه. وفي هذا كله ما يتبين به صحة ما ذهبنا إليه في أن القصر ليس بفرض واجب، وإنما هو سنة ورخصة والحمد لله. وإنما اختار مالك وأكثر العلماء القصر لأنه الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وكذلك كان علي يقصر في أسفاره كلها إلى صفين وغيرها. حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علي عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال: مر عمران بن حصين في مجلسنا، فقام إليه فتى من القوم فسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والغزو والعمرة، فجاء فوقف علينا فقال: إن هذا سألنا عن أمر فأردت أن تسمعوه، أو كما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي إلا 2 حتى رجع إلى المدينة، وحججت معه فلم يصلي إلا 2 حتى رجع إلى المدينة، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر، واعتمر واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي إلا ركعتين، وخرجت مع أبي بكر وغزوت فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وحججت مع عمر حجاته فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وحججت مع عثمان 7 سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين، ثم صلى بمنى أربعة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أنا
نعم،
لي
وجزاكم
تعليق يا
مثله،
شيخنا على
أحسن الله إليكم.
السلام عليكم.
مرحبا
وعليكم
مرحبا، تفضل يا دكتور.
أنا أرى في مسألة أيضا صلاة سيدنا عثمان بالإتمام، قد يكون هذا أيضا لبيان للتعليم، يعني لبيان يعني أن الأمر أيضا بالإتمام موجود، حيث قد طال الأمد في زمن رسول الله وزمن أبي بكر وزمن عمر بالتقصير، فربما دخل في خلده أن الأمر كذلك، يعني أصبح أمرا واجبا أو أنه هو الرأي الأوحد، فأتم ليبين تعليما أن الأمرين متواجدين أو موجودين، يعني فممكن يؤخذ بهذا أن سيدنا عثمان أراد أن يعيد الأمر بالإتمام تعليما للناس أن الأمرين موجودين لطول مدة القصر في زمن الخليفتين أبي بكر وعمر. هذا والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، فضل حماد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب ما يجب فيه قصر الصلاة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال أبو عمر: كان ابن عمر يتبرك بالمواضع التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلها للصلاة وغيرها، وكان يمتثل فعله بكل ما يمكنه، لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بذي الحليفة صلاة العصر في حين خروجه من المدينة إلى مكة، فكان هو متى خرج من المدينة إلى مكة لم يقصر الصلاة إلا بذي الحليفة. وروى محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين.
طبعا يعني هناك من فهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المسافة القليلة، فقال بظاهره واعتمد هذه مسافة القصر، وغفل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المسافة لأن سفره طويل، فما قصر إلا لما شرع في السفر وخلف المدينة وراءه، والأصل أن السفر طويل. نعم، وهو قول جمهور العلماء. نعم،
جزاكم الله خير.
جزاكم.
قال: وراه الثوري وابن عيينة كلاهما عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة جميعا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ذكر وكيع عن الثوري وعبد الرزاق عن ابن عيينة. قال أبو عمر يعني في حجة الوداع، وسنبين ذلك إن شاء الله. وأما سفر ابن عمر في غير الحج والعمرة فكان يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت المدينة. ذكر عبد الرزاق وعبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة في السفر حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها، واللفظ لعبد الرزاق. طبعا عبد الله بن عمر الأول المذكور هذا غير عبد الله بن عمر الصحابي، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمتفق والمفترق، يعني يتفقان في الاسم عبد الله بن عمر وهما مفترقان في الشخص.
نعم، فيبقى تشابه اسماء فقط.
نعم، وعبد الله بن عمر هذا معروف أنه ضعيف، وأخوه عبيد الله بن عمر هو الثقل. نعم. قال واللفظ يا عبد الرزاق. قال وأخبرنا الثوري عن ورقاء بن إياس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسلمي قال خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين ثم رجعنا فصلى ركعتين وهو ينظر إلى الكوفة، فقلت ألا تصلي أربعة؟ قال لا حتى ندخلها. وروى ابن عيينة وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صفين، فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين. ومثل هذا عن علي رضي الله عنه من وجوه شتى، وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ. وممن روينا ذلك عنه علقمة والأسود وعمر بن ميمون والحارث بن قيس الجعفي وإبراهيم النخعي وعطاء وقتادة والزهري، وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد بن حنبل وجماعة من الفقهاء وأهل الحديث. قال مالك في الموطأ لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها. قال وهذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه. وذكر ابن حي عن مطرف وابن الماجشون عن مالك وابن كنانة أيضا عن مالك أنه قال إذا كانت القرية لا تجمع أو لا تجمع فيها الجمعة فإنه لا يقصر الصلاة الخارج عنها حتى يجاوز 3 أميال، وذلك أيضا ما تجب الجمعة فيه على من كان خارجا من المصر، وكذلك إذا انصرف لا يزال يقصر حتى ينتهي إلى مثل ذلك من المصر. قال أبو عمر الذي رواه ابن القاسم وغيره عن مالك في ذلك وما ذكره في الموطأ وهو الصحيح في مذهبه، والذي ذكره ابن عبد الحكم عنه هو الذي عليه جماعة السلف وجمهور الخلق. قال أبو عمر أما الإقامة للمسافر فلا يحتاج فيها إلى غير النية، وأما السفر فمفتقر إلى العمل مع النية، وكذلك من نوى الإقامة لزمه الصوم وإتمام الصلاة في الوقت، ومن كان في الحضر ونوى السفر لم يكن مسافرا بنيته حتى يعمل أقل عمل في سفره، فإذا تأهب المسافر وخرج من حضره عازما على سفره فهو مسافر، ومن كان مسافرا فله أن يفطر ويقصر الصلاة إن شاء. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا خرج الرجل حاجا فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة فإن شاء قصرا. وعن الثوري عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود أن علي رضي الله عنه حين خرج من البصرة رأى خصا فقال لولا هذا الخص لصلينا ركعتين. وراه وكيع عن الثوري مثله. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمران بن عمير عن أبيه قال خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة فقصر الصلاة بقنطرة الحيرة، وكان علقمة والأسود وعمر بن ميمون وإبراهيم النخعي إذا خرجوا مسافرين قصروا الصلاة إذا خرجوا من بيوت القرية. وهذا كله قول مالك المعروف عنه الذي عليه يتحصل مذهبه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والليث بن سعد والأوزعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل العلم. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من 4 برد. قال أبو عمر خالفه عقيل عن ابن شهاب فقال وذلك نحو 30 ميلا. وكذلك رواه عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال سالم: وخرجنا مع عبد الله إلى أرض له بريم، وذلك من المدينة على نحو من 30 ميلا، فقصر عبد الله الصلاة يومئذ. قال أبو عمر: أما رواية عبد الرزاق عن مالك فأظنها وهما، فخلاف ما في الموطأ لها، وإنما رواية عقيل عن ابن شهاب، فإن لم تكن وهما فيحتمل أن يكون ريم موضعا متسعا كالإقليم عندنا، فيكون تقدير مالك إلى آخر ذلك، وتقدير عقيل في روايته إلى أول ذلك، ومالك أعلم بنواحي بلده. قال بعض شعراء أهل المدينة: فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى أحد إلى جانبات ريم إلى الروحاء، ومن ثغر نقي عوارضه، ومن ذل وخيم، ومن عين مكحلة المآقي بلا كحل، ومن كشح هضيم. هكذا شيخ؟
لم أدقق والله.
نعم. قال: وجنبات ريم ربما كانت بعيدة الأقطار. قال مالك
يعني
عن نافع:
أدهشني جمعه، وأنه يعني التمس المخرج لإمامين في هذا الكلام يعني.
نعم ما شاء الله رحمة الله عليه. قال مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. قال أبو عمر: ذكر هذا الحديث أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن سالم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج إلى أرض له بذات النصب فقصر وهي 16 فرسخا، وهذا كما قاله مالك 4 برد. وقال: أخبرنا معمر قال أخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقصر في مسيره 4 أبرد. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال أبو عمر: كذلك رواه ابن جريج عن الزهري. قال أخبرني سالم أن ابن عمر كان يقصر في مسيره اليوم التام. قال أبو عمر: مسيره اليوم التام بالسير الحثيث هي 4 برود أو نحوها. مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. رواه ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال له بخيبر يطالعه، وهو مسيره 3 فواصل لم يكن يقصر فيما دونه. قلت: فكم خيبر؟ قال: 3 فواصل. وهذا أيضا خلاف ما روى مالك في ذلك، ومالك أثبت من ابن جريج في نافع إذا اختلف القول عندهم فقول مالك، لأن مالكا أحد 3 المقدمين في حفظ حديث نافع، وهم عبيد الله بن عمر وأيوب ومالك، وأما ابن جريج فهو عندهم في مالك رابعهم. وقد اختلف عن ابن عمر في أدنى ما يقصر إليه الصلاة، وأصح ما في ذلك عنهم ورواه عنه ابنه سالم ومولاه نافع أنه كان لا يقصر إلا في مسيره اليوم التام 4 برود. وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة، وهذا يرد ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر الصلاة. وما رواه محمد بن زيد بن خليل عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة 3 أميال، في مسيره 3 أميال.
كله صحيح إن شاء الله.
نعم. قال: وهذان الخبران من رواية أهل الكوفة عن ابن عمر، فكيف نقبلها عن ابن عمر مع ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عنه بخلافها من حديث أهل المدينة، على اعتبار أن ابن عمر مدني رحمة الله عليه،
اللي هو أهل البلد أدرى يعني.
نعم، البلدي أدرى بحديث أهل بلدي. قال وقد روى سفيان بن عيينة عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال سألت ابن عمر عن قصر الصلاة فقال أتعرف السويداء؟ قلت نعم. قال فاقصر إليها وهي على مسيرة يومين من المدينة. قال وكان ابن عمر يقصر إليها. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. قال أبو عمر هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات متصل الإسناد عنه من وجوه، منها ما رواه عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء قال سألت ابن عباس فقلت أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ أقصر الصلاة أو قال أقصر الصلاة إلى عرفة وإلى منى؟ قال لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة. ولا تقصر الصلاة إلا في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون اليوم، فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة، فإذا قدمت فأوفي. ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، واللفظ لحديث ابن جريج. وذكر أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال لا تقصر إلى عرفة ولا بطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. قال وحدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الغازي عن ربيعة الجرشي عن عطاء بن أبي رباح قال قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة؟ قال لا. قلت أقصر إلى الطائف أو إلى عسفان؟ قال نعم، وذلك 48 ميلا، وعقد بيده. قال وحدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن رجل يقال له شبيل عن أبي حبرة قال قلت لابن عباس أقصر إلى بلد؟ قال تذهب وتجيء في يوم؟ قال قلت نعم. قال لا إلا في يوم تام. قال أبو عمر هو شبيل بن عزرة كوفي ثقة، وأبو حبرة اسمه شيحة ابن عبد الله كوفي ثقة. قال أبو عمر قول ابن عباس هذا لا يشبه أن يكون رأيا، ولا يكون مثله إلا توقيفا، والله أعلم. ولا أعلم عن ابن عباس خلافا إلا ما ذكره أبو بكر. قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا كان سفرك يوما إلى العتمة فلا تقصر الصلاة، فإن جاوزت ذلك فأقصر. قال أبو عمر قول ابن عباس، اختلف الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار في مقدار ما يقصر إليه الصلاة من المسافة. فذهب مالك والشافعي وأصحابه والأوزعي والليث بن سعد إلى أن الصلاة لا يقصرها المسافر إلا في سيره اليوم التام بالبغل الحسن السير، وهو قول أحمد وإسحاق والطبري، وقد قال بعضهم يوما وليلة، ومعلوم أن الليل ليس بوقت سير لمن مشي بالنهار، ولكنه تأكيد باليوم التام لمن مشى بالنهار. نعم أحسن الله عليك. ولكنه تأكيد باليوم التام في أيام الصيف أو ما كان مثله في المسافة من أيام الشتاء. وقدره مالك بأربعة برد 48 ميلا. قال الشافعي والطبري 46 ميلا، وهذا أمر متفاوت. ومن قال بما وصفنا من مسيره اليوم التام وتقديره ما قاله لهم ابن عباس وابن عمر على ما ذكرنا عنهما. وقال الكوفيون سفيان الثوري والحسن بن صالح وشريك وأبو حنيفة وأصحابه لا يقصر المسافر الصلاة إلا في المسافة البعيدة المحتاجة إلى الزاد والمزاد من الأفق إلى الأفق. قال سفيان وأبو حنيفة أقل ذلك 3 أيام، لا يقصر الصلاة مسافر في أقل من 3 أيام كاملة. ومن السلف من ذهب هذا المذهب، عثمان بن عفان وابن مسعود وحذيفة بن اليمان. روى سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثني من سمع كتاب عثمان إلى عبد الله بن عباس يقول بلغني أن قوما يخرجون في جشرهم إما في فجارة وإما في جباية فيقصرون الصلاة، وأنه لا تقصر الصلاة إلا في سفر بعيد أو حضرة عدو. وذكر أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه. أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يخرجون إلى سوادهم إما في جشرة أو في جباية وإما في تجارة فيقصرون الصلاة فلا يفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو. قال وحدثنا وكيع
الجشرة هنا بالرعي يعني.
قال وحدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يغرنكم سوادكم من صلاتكم فإنما هو من كوفيكم ليس هكذا؟
هي كذلك نعم.
قال وحدثني علي بن مسلم عن الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود ذكر مثله
يعني
إلا أنه قال
زالوا في البلدة.
نعم في الرواية الأخرى فإنه من مصركم. نعم إلا أنه قال فإنه من مصركم. وروى أو روي عن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر مثله. قال وحدث ابن فضل عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله رضي الله عنه لا يقصرون إلى واسطة والمدائن وأشباههما. إلى واسطة والمدائن وأشباههما. قال وحدثنا هشيم عن مغيرة أن الحارث قال لإبراهيم أتقصر الصلاة إلى المدائن؟ قال إن المدائن لقريب ولكن إلى الأهواز. قال وحدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح وإسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن علقمة قال إنما تقصر الصلاة في مسيرة ثلاث. قال وحدثنا أبو الأحواص عن عاصم عن ابن سيرين قال كانوا يقولون السفر الذي يقصرون الصلاة فيه الذي يحمل فيه الزاد والمزاد. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي قال كنت مع حذيفة بالمدائن فاستأذنته أن آتي أهلي بالكوفة فأذن لي وشرط علي أن لا أقصر ولا أصلي ركعتين حتى أرجع إليه. قال وأخبرنا الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال لا تغتروا بتجاراتكم وأجشاركم تسافرون إلى آخر السواد وتقولون إن قوم سفر إنما المسافر من أفق إلى أفق. قال وأخبرنا ابن جواج قال أخبرنا عبد الكريم الجزري عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كان يقولان لأهل الكوفة لا يغرنكم جشركم ولا سوادكم لا تقصروا الصلاة إلى السواد. قال وبينهم وبين السواد 30 فرسخا. قال وأخبرنا ابن جويج عن نافع قال ما كان يقصر فيه ابن عمر الصلاة إلى خيبر أقل ما كان يقصر فيه ابن عمر الصلاة إلى خيبر وهي مسيرة 3 قواصد. قال وأخبرنا إسرائيل عن عامر بن شقيق قال سألت شقيق بن سلمة قلت أخرج إلى المدائن وإلى واسط قال لا تقصر الصلاة. قال وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد قال سألت إبراهيم وسعيد بن جبير في كم تقصر الصلاة قال في مسيرة 3. قال عبد الرزاق سمعت الثوري يقول قولنا الذي نأخذ به ألا تقصر الصلاة إلا في مسيرة 3 أيام فصاعدا. قلت من أجل ما أخذت به؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة فوق 3 إلا مع ذي محرم. قال أبو عمر ليس في هذا حجة لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث، وروي عنه عليه الصلاة والسلام مسيرة يومين أو ليلتين، وروي عنه صلى الله عليه وسلم يوما وليلة، وروي عنه لا تسافر امرأة بريدا إلا مع ذي محرم. وقد تكلمنا على معانيها في كتاب الحج، وذكرنا كل حديث منها هناك بإسناده. وقال الحسن البصري وابن شهاب الزهري: تقصر الصلاة في مسيرة يومين، ذكره عبد الرزاق عن سفيان عن الزهري وعن الثوري عن يونس عن الحسن. وقال الطائفة من أهل الظاهر: يقصر الصلاة كل مسافر في كل سفر قصيرا كان أو طويلا ولو ثلاثة أميال. وقال داود: إن سافر في حج أو عمرة أو غزو قصر الصلاة في قصير السفر وطويله. ومن حجتهم من ظاهر قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض لم يحد مقدارا من المسافة. وقد نقض داود من قال بقوله من أهل الظاهر أصلهم هذا، لأن وقد نقض داود ومن قال بقوله من أهل الظاهر أصلهم هذا، لأنه عز وجل لم يقل إذا ضربتم في الأرض في حج أو عمرة. واحتج بعضهم بحديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر سار فرسخا ثم نزل قصر الصلاة. والحديث: حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرسخا قصر الصلاة. وأبو هارون العابدي اسمه عمارة بن جوين، منكر الحديث عند جميعهم متروك لا يكتب حديثه، وقد نسبه حماد بن زيد إلى الكذب، قال: وكان يروي بالغداة شيئا وبالعشي شيئا. وقال عباس الدوري عن ابن معين قال: أبو هارون العبدي كانت عنده صحيفة يقول فيها: هذه صحيفة الوصي، وكان عندهم لا يصدق في حديث. نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن هارون العبدي فقال: ليس بشيء. قال أبو عمر: على أن عبد الرزاق رواه عن هشيم قال: أخبرني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا ثم نزل يقصر الصلاة. وهذا على ما رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك على ما ذكرنا في أول هذا الباب. واحتج بحديث محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين. قالوا: فمن سافر في مثل هذه المسافة أو مثلها قصر الصلاة. وهذا جهل بالحديث، لأن حديث أنس هذا إنما هو في خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذي الحليفة في حجة الوداع. ذكر البخاري قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. سبحان الله، لما أتى إسناد البخاري كأنه يزهر. نعم. سبحان الله، يعني في وسط الأسانيد السابقة التي فيها يعني من فيها. نعم. أول ما أتى بإسناد البخاري كأنه أنار يعني.
نعم.
قال أبو عمر: يعني أحرموا بالحج والعمرة جميعا من ذي الحليفة يومئذ. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، وصليت معه بذي الحليفة ركعتين، وكان خرج مسافرا. نعم. قال أبو عمر: هذا أول حديث أدخله عبد الرزاق في باب متى يقصر إذا خرج مسافرا، قال وأخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى مع النبي نعم
يعني
أنه
كأنه
صلى مع
فهم عبد الرزاق
نعم قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الظهر أربعة ثم خرج فصلى معه بذي الحليفة العصر ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة. فقد بان برواية ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس وبرواية أبي قلابة عن أنس أن قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة إنما كان في حين خروجه من المدينة مسافرا إلى مكة. قال حدثنا سعيد بن وصل وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. قال وذكر وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا قصر الصلاة من ذي الحليفة. طبعا الروايات اللي بيذكرها هذه ابن عبد البر هي نفس إسناد البخاري، يعني هنا آخر رواية اللي رواها من طريق قاسم بن أصبغ نفس إسناد البخاري حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس، وفيها زيادة على ما ذكره البخاري وهو
يعني كهيئة المستخرجات يعني.
نعم هي هذه هيئة المستخرجات. قال وذكر وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا قصر الصلاة من ذي الحليفة. قال أبو عمر قد مضى في أول هذا الباب حديث ابن عمر أنه كان إذا خرج مسافرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال وذكرنا الاختلاف في الحال والموضع الذي يبدأ فيه المسافر بقصر الصلاة إذا خرج من مصره، وهذه الآثار في ذلك المعنى. واحتج داود أيضا ومن قال بقوله من أهل الظاهر بحديث شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. وأبو يزيد يحيى بن يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة ليس مثله ممن يحتمل أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابعين، ولا هو ممن يوثق في به في ضبط مثل هذا الأصل.
الله الله، يعني كل ويحمل على قدره.
نعم، وده هو معنى المنكر، يعني حتى وإن كان هو ثقة في نفسه. نعم، إن كان هو ثقة في نفسه إلا أن تفرده بما يخالف الجمهور هذا وجه النكارة يعني. وقد يحتمل أن يكون أراد ما تقدم ذكره من ابتداء قصر الصلاة.
لما لم نسميه شاذ؟
الوارد على لسان العلماء المنكر هذا أكثر ما يرد في لسانهم، أما ورود الشاذ قليل، لكن الذي فرق يعني
كأن
الذي فرق
المنكر ده عام والشاذ منه
الشاذ أخص من المنكر.
أه.
والذي فرق بينهما تفريقا حديا هو ابن حجر، فأناط الشاذ بتفرد
صحيح.
الثقة أو بمخالفة الثقة، وأناط المنكر بمخالفة الضعيف. لكن لو تتبعنا كلام العلماء في إطلاقهم المنكر سنجد أنهم يقولون هذا عن الثقة وعن الضعيف.
فيعمون به.
نعم، وقل أن يعني يذكروا الشاذ يعني. وهما متساويان في المعنى، لكن الأكثر في كلامهم المنكر.
نعم.
قال وقد يحتمل أن يكون أراد ما تقدم ذكره من ابتداء قصر الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال على نحو ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالك فلم يحسن العبارة عنه. احتجوا أيضا بحديث شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن ابن السمطي لا أذكر بطه يعني عن ابن السمطي أن عمر رضي الله عنه صلى لذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا الحديث لا حجة فيه لأن عمر رضي الله عنه إنما صنع ذلك وهو مسافر إلى مكة وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة ابن يزيد بن خمير عن شعبة عن يزيد بن خمير.
ما هو يأتي بعده قال سمعت خمير صحيح؟
لا شعبة عن شعبة عن يعني عن تحرفت إلى ابن عن شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت يعني خمير رجل
شعبة
عبيد
شعبة بن الحجاج.
نعم
نعم
قال سمعت خمير بن عبيد يحدث عن جبير بن خير عن ابن السمط قال شهدت عمر بذي الحليف ويريد مكة صلى ركعتين فقلت له لما تفعل هذا فقال إنما أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هنا في كلام مهم يعني وهو إن هو الاستذكار طبيعته الاختصار.
لا.
فالسؤال هنا طالما أن ابن عبد البر أورد حديث شعبة وذكر الإسناد من شعبة إلى عمر رضي الله عنه فلما يذكر ذات الحديث أو ذات الأثر بإسناده هو إلى عمر لما يعيد ذلك؟ لأن هذا فيه دلالة مهمة جدا يعني فيها رد على ابن الصلاح رحمة الله عليه لما قال بأن الأسانيد لم تعد لها فائدة. وقد ذكر الذهبي رحمة الله عليه أن بعد القرن الثالث بداية القرن الرابع خلاص ده الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين وأن الأسانيد خلاص يعني كما قال ابن الصلاح الأسانيد بقت للتبرك يعني ولشرف الإسناد. فابن عبد البر متوفى 463 يعني في القرن الخامس يعني هو يعد من المتأخرين على ما حده الذهبي رحمة الله عليه لكنه يصر في الكتاب رغم أن طبيعة الكتاب الاختصار أن يعيد ما يذكره بإسناده هو وذلك ليس لشرف الأسانيد فقط لأن الأسانيد بقاؤها مهم ويعني فيها فوائد عظيمة جدا. فهذا يرد على ما ذكره ابن الصلاح من أن الأسانيد يعني المتأخرة يعني لا قيمة لها وإنها لمجرد التبرك والالتحاق بشرف بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن أن لو تتبعنا برضو تواريخ وفيات أصحاب المستخرجات وطبعا معلوم أن المستخرج هذه مهمته تأييد النص الأصلي ومعها يأتي بالإيه بالزيادات نجد أن كثير منهم متأخر مثل ابن عبد البر
أبو نعيم أبو نعيم أيوة. متوفى 430
تقريبا أيوة.
وأبو عوان قبل منه أبو عوان تلميذ مسلم أصلا أبو عوان الإسرائيلي تلميذ مسلم فمتوفى بعد مسلم يعني في القرن الثالث لكن أبو نعيم أبو نعيم متأخر والإسماعيلي متأخر والإسماعيلي متأخر
وهكذا أيوة. نعم والضياء المقدسي أخرج على المستدرك للحافظ العراقي
مستخرج على مستدرك من؟
المستخرج على المستدرك بتاع الحاكم عمله الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم
كأنه زيل يعني لكن
القصد يعني ان المستخرجات في حد ذاتها ايه تدحض هذه الفكرة
واحنا عندنا الضياء المقدسي متوفى 643 في نفس وقت ابن الصلاح، يعني متوفى في نفس وفاه ابن الصلاح، ونفس الكلام يعني في القرن السابع، وعمل المختارة في الاحاديث وباسناده. ولا زال العلماء يرون حتى الذهبي نفسه
معتمد كثير من الاحكام.
نعم، والذهبي نفسه في كتبه حتى في سير عمرو بن نبلاء وغيرها بيروي باسناده.
ايوه.
وابن الصلاح نفسه الذي منع التصحيح والتضعيف هو له تصحيح وتضعيف اصلا.
نعم،
له بعض الكتب صح فيها وضعف كمان.
يعني والله كلمه من قال ان ابن الصلاح يعني تزعم هذا القول فقط من أجل إلقاء الرهبة في قلب من يجرؤ على الأمر، ولكنه تطور بعد هذا عند مقلدة الناس إلى الجمود على ظاهر كلامه.
نعم، هو أكثر ما يعزو الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى في مثل هذا، لأن ابن الصلاح متأثر في عصره بما حدث بعد الهجمة التتارية على العالم الإسلامي من ضياع كثير من الكتب، فكان متأثر جدا يعني، وأن كان في كتب كثيرة ضاعت ويعني اختفت، فكان يقول أنه يعني كيف يصح الأسانيد وهناك كتب فيها تراجم للرواة وأسانيد لا نعرف عنها شيئا، الآلات لم تكتمل. وهو نفسه يعني وضع شرطا لمسألة الصحيح والتضعيف أنه لمن كملت أهليته.
ماشي، بس ده هيعود إلى برضو مسألة الدين وحفظ الله عز وجل له مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، فالدين محفوظ، لا نستطيع أبدا أن نقول إن ما ضاع يؤثر في المجموع الكلي للتراث أو أو لما يعني تستمر به مسيرة الأمة الإسلامية.
نعم، وأكبر دليل على الكلام، أكبر دليل على كلام حضرتك أن ابن عبد البر هنا ورد معنا في أول المجلس بتاع النهاردة، أنه ذكر أن كل ما أذكره عن أبي بكر بن أبي شيبة في هذا من غير المسند فهو بهذا الإسناد. يعني هو قد روى كده الرواية، عدت معنا في أثناء ما فضيلة الشيخ عزت يقرأ، إن رواية كده غير مسندة، يعني رواية مرسلة من طريق إبراهيم النخعي يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كل ما أذكره من طريق ابن أبي شيبة من الروايات المرسلة بهذا الإسناد الذي ذكره. إيه بقى الإسناد دوت؟ هذا الإسناد كان فيه طريق بقي بن مخلد. فأدي ابن عبد البر، كتاب بقي بن مخلد ده ضايع مش موجود مفقود يعني، وكان منتشرا في الأندلس، لكن الذي حفظ لنا منه بعض ما فيه هو أمثال ابن عبد البر في كتبه يذكرون منه، فالذي ضاع من الكتب نجده مبثوثا في كتب أخرى، وهذا من نعمة الله عز وجل.
نعم، أنا كنت قلت مرة لبعض المشايخ يعني الله أكرم من أن يضيع على الأمة علما هي بالحاجة إليه فضلا عن الضرورة، يعني ما تقوم به الأصول والأسس هذه المدة الطويلة حتى يتأسف الناس. نعم، يحق لنا أن نتأسف على تفسير بقي وعلى مسند بقي، ولكن في النهاية ولا ريب أنها مبثوثة في كتب الأئمة أو أصولها موجودة، وإلا فأين حفظ الدين؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا يشمل القرآن والسنة.
نعم، هو ما ضاع شيء من الأصول، وإنما هي زيادات وتوضيحات وإضافات يمكن استدراكها بفضل الله سبحانه وتعالى.
فعاد القول على ما قال ابن الصلاح بأنه يعني دعوة، ولذلك ورغم ذلك سبحان الله أثرت جدا في مسيرة الأمة الإسلامية، هي والدعوة الأخرى المقابلة لها عند أهل الفقه إغلاق باب الاجتهاد، وإن المجتهد المطلق مش موجود والمجتهد كمان مش موجود، يعني من يتحقق كلام المتأخرين من أصحاب المذاهب للأسف يعني بينكر وجود المجتهد أصلا، ما عادش مجتهد خالص. طيب، وحوادث الأمة التي لا تنتهي، إحنا أصلا هو ده عمل الفقيه، سبحان رب.
نعم، هذا عاد بالأمة على الأمة بالسلب لحد الأمة فوجئت بأشياء يعني تقدم الغرب والصليبيين
عليها. وما زال إلى الآن إحنا عندنا كل يوم ألف حادثة وما يقضى فيه 10 مثلا، والألف ترحل فتعمل عقدة أكثر في ما بعدها. يعني كل من يبحث الآن في فقه الصناعة المالية وغيرها يحس أن الأمور تعقدت، كانت عايزة حل من 200 سنة.
نعم
والله المستعان. وكذلك الأمور الطبية، وما زال الناس يعني راجعين بينا تاني. كان أحفظ كلمة في بداية تحقيق كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين، لا أذكر إن كانت من التقديم للشيخ القرضاوي ولا هي من مقدمة التحقيق للدكتور عبد العظيم الديب، يتكلم فيها عن إن الفقه المذهبي لم يعد له مجال لا في الفتوى ولا في التدريس ولا في التأليف والتصنيف وهكذا، وإن العصر يحتاج إلى كل الأقوال ليست المذاهب الأربعة فقط. للأسف الهجمة الأخيرة هي صحيحة من ناحية علاج بعض الأخطاء التي حصلت في مسألة الترجيح ودخول من هو غير مؤهل لهذه المسألة، إلا أنها شطت جدا لدرجة أنها عادت إلى نفس الأقوال التي كان يقولها الناس من قبل 100 سنة، وصرنا نسمع الدندنة مرة أخرى حول نفس القضية الصعبة التي نتكلم عنها الآن، هي قضية الجمود على الأقوال الواردة وعدم الكلام فيما هو أكثر منها، يعني اللي هو برضو إغلاق باب الاجتهاد على الرغم من أن العلماء وضعوا له الضوابط بين الانفراط والتفريط، وصار عندنا اجتهاد جماعي مش الاجتهاد الفردي. ورغم هذا يعني راجعين احنا تاني نجمد من جديد. نعم، فالله المستعان.
الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: واحتجوا أيضا بحديث شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن ابن السمطي أن عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال: أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا الحديث لا حجة فيه، لأن عمر إنما صنع ذلك وهو مسافر إلى مكة، وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن واصل قال حدثنا قاسم بن أصباغ قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت خمير بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن السمط قال: شهدت عمر بذي الحليفة ويريد مكة صلى ركعتين، فقلت له: لما تفعل هذا؟ فقال: إنما أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنعه. احتجوا أيضا بما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك عن النزال أن علي رضي الله عنه خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ركعتين ثم رجع من يومه، فقال: إني أعلمكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد فيه من الضعف والوهن ما لا قفاء به، وجويبر متروك الحديث لا يحتج به لإجماعهم على ضعفه. الضحاك أيضا يعني. قال: وخروج علي رضي الله عنه إلى النخيلة معروف أنه كان مسافرا سفرا طويلا، فإن احتجوا بما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو علية عن الجويري حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي الورد عن اللاجلاج قال: كنا نسافر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنسير 3 أميال فيتجوز في الصلاة، فإن اللاجلاج وأبا الورد مجهولان ولا يعرفان في الصحابة ولا في التابعين. واللاجلاج قد ذكر أو قد ذكر عن الصحابة ولا يعرف فيهم ولا في التابعين، وليس في نقله حجة.
وأبو الورد من الصحابة أو في الصحابة
قد ذكر عن الصحابة يعني روى عن الصحابة روى ولا يعرف فيهم. نعم. ولا في التابعين.
نعم،
لأنه طبعا لم يثبت أنه صحابي ولا تابعي، سواء باستفاضة القول عنه أو بنقل ثقة أنه من الصحابة أو غيره، فطبعا يعد من المجهول. قال وأبو الورد أشر جهالة وأضعف نقلا، أشر جهالة وأضعف نقلا، ولو صح احتمل ما وصفنا قبل والله أعلم. وكذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قصر في أربعة فراسخ منكر غير معروف من مذهب ابن مسعود. وكذلك ما حكاه الأوزعي عن أنس بن مالك أنه كان يقصر الصلاة في خمسة فراسخ، وذلك 15 ميلا ليس بالقوي لأنه منقطع ليس يحتج بمثله. قال الأوزعي وكان قبيصة بن ذؤيب وهانئ بن كلثوم وعبد الله بن محيريز يقصرون الصلاة فيما بين الرملة وبيت المقدس. قال الأوزعي وعامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام، قال وبه نأخذ. قال أبو عمر هو كما قال الأوزعي وجمهور العلماء لا يقصرون الصلاة في أقل من أربعة برد، وهو مسيرة يوم تام بالسير القوي الحسن الذي لا إسراف فيه، ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام كاملة فقد أخذ بالأوثق، وبالله التوفيق.
نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.